الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الأمر الثالث من الأمور التي نبحث عنها في المقدمة. ذكر البعض أن التعارض المستعمل وصفا للخبرين ليس بمعناه اللغوي، وإنما هو منقول اصطلاحي، والمنقول الاصطلاحي تارة يكون من العام إلى الخاص كما هو الأكثر، وأخرى يكون من المباين إلى مباينه. فاختار أن النقل فيما نحن فيه من قبيل نقل المباين إلى مباينه، وذلك لأن التعارض تفاعل من العرض بمعنى الظهور، وفي باب التعارض الاصطلاحي كل واحد من المتعارضين ينفي الآخر، فلا يكون هناك ظهور بل حيرة وتردد. فهذا من قبيل النقل إلى المباين. واضح الكلام؟ هذا البيان لا يمكن الموافقة عليه، وذلك لأنه من جهة لا نسلم تحقق النقل باستعمال هذه الكلمة، فإنه قبل التدوين في علم الأصول جاء لفظ التعارض في الأخبار الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام، ولا يظهر من تلك النصوص أن المستعمل بصدد إبداء اصطلاح ونقل في البين. خب الراوي ماذا قال؟ يجيئنا عنكم الخبران المتعارضان. الراوي استعملها بما لها من مدلول عرفي. ومن جهة ثانية إن التعارض وإن كان تفاعلا من العرض و والعرض ببعض معانيه اللغوية هو الظهور، لكنه لا ينحصر بهذا المعنى، بل يطلق على المقابل والمواجه. بأن يسير كل واحد منهما في عرض الآخر، أي في مواجهته، وهذا المعنى للكلمة ينسجم مع ماذا؟ مع المعنى الاصطلاحي. فالمعنى الاصطلاحي للتعارض يتناسب مع المدلول اللغوي للكلمة، والأمر سهل. بعد وضوح هذه المقدمة يقع الكلام في تعريف التعارض، هناك تعريف مشهور كان سائدا قبل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وهو أن التعارض عبارة عن تنافي مدلولي دليلين أو أكثر. ففي هذا التعريف لوحظ أمران: الأول أن جنس التعريف هو التنافي، والثاني أن متعلق التنافي هو المدلول دون الدليل. وعليه فالتنافي المساوق للتعارض يكون وصفا لأي شيء؟ للمدلول. بينما نلاحظ أن الشيخ والأخند على اختلاف يسير بينهما في التعبير جعلا التنافي والتعارض وصفا للدليلين بحسب الدلالة ومقام الإثبات، لا بلحاظ المدلول. وإذا أردنا أن نوضح ذلك بشكل مفصل فنقول: لا شك أنه إذا ورد خبر يدل على وجوب شيء وآخر على حرمته. فكل واحد من الخبرين دال، صحيح؟ وكل من الوجوب والحرمة مدلول. والتنافي يصح أن يكون وصفا للمدلولين، أعني الوجوب والحرمة، فإنهما ضدان لا يجتمعا، لا يجتمعان. لكن هذا التنافي بين المدلولين إن كان حيثية تقييدية فالموصوف بالتعارض هو ماذا؟ هو المدلول. أما لو كان التنافي بين المدلولين حيثية تعليلية لاتصاف الدليلين بالتنافي فيكون التعارض وصفا لأي شيء؟ للدليلين. فالذي يظهر من الشيخ وصريح الآخند هو الثاني، أن التنافي بين المدلولين حيثية تعليلية لوصف الدليل بالتعارض. والوجه في انتخابهما لذلك هو أن التعارض في جملة من الأخبار وقع وصفا لأي شيء؟ للخبرين. ولا شك في عدم التجوز في ذلك، بل هو توصيف للشيء بحال نفسه لا بحال متعلقه ومدلوله. فلأجل ذلك يكون التعارض وصفا للخبرين وتنافي المدلولين هو الحيثية التعليلية لوصف الخبر بالتعارض. واضح الكلام؟ بعد ذلك يشير الماتن إلى أن التعريف المتقدم يشتمل على قسمين رئيسيين. الأول أن يكون التنافي والتضاد والتناقض في الدليلين على وجه الحقيقة وبالذات. كما لو ورد خبر يثبت الوجوب والآخر ينفيه، وبين الوجوب ونفيه يوجد تناقض بالذات. وكما لو ورد خبر يثبت الوجوب والآخر يثبت الحرمة، فإن بين الوجوب والحرمة تضاد بماذا؟ بالذات. هذا هو القسم الأول، يكون التنافي على نحو التضاد والتناقض بالذات. القسم الثاني أن يكونا كذلك بالعرض، كما لو ورد دليل يدل على وجوب صلاة الظهر في ظهيرة يوم الجمعة، وورد آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة في ظهيرة الجمعة، فالتنافي والتعارض الموجود بين هذين الخبرين بالعرض. والضابط للتمييز بين القسمين، أما بالنسبة للقسم الأول فيكون فيما لو اجتمعت فيه شروط التناقض والتضاد من وحدة الموضوع والمتعلق والجهة والمكان والزمان إلى آخر ما يذكر. والضابط في القسم الثاني هو عدم السابق مع وجود التناف بلحاظ شيء خارج عن الدليلين. ففي مثال الجمعة والظهر لا مانع من أن يجب على الإنسان في ظهيرة الجمعة كل من الجمعة والظهر، لأنه شوف لا في تناقض بين الحكمين، كلاهما وجوب ولا تضاد، والمتعلق مختلف، واحد وجوب الظهر والآخر وجوب الجمعة، فالوحدات المعتبرة في التناقض والتضاد غير موجودة. لكن بلحاظ قيام الإجماع على أنه في اليوم والليلة لا تجب أكثر من 5 صلوات، بلحاظ هذا الأمر لا يمكن أن نجمع بين الخبرين. واضح الكلام؟ فهذا نسميه ماذا؟ تنافي بالعرض. بالذات لا يوجد تنافي، لا مانع من اجتماعهما، لكن بالعرض لأجل قيام الإجماع على عدم وجوب أكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، نستفيد أنه لا يمكن الأخذ بكلا الدليلين، لأن لو أخذنا بهما يتنافى مع الإجماع. واضح الكلام؟ فنعلم إجمالا ببطلان أحدهما، إما الظهر، إما خبر الظهر أو خبر الجمعة. بعد وضوح التعريف يقع الكلام فيما يخرجه التعريف. يرى المصنف أن يرحمكم الله أمثال الحكومة والورود وسائر أنواع الجمع العرفي خارج عن تعريف التعارض. وهذا أحد أهم وجهي عزوف الماتن عن تعريف المشهور. لأنه إذا جعلنا التنافي والتعارض وصفا للمدلول فكل من الدليل الحاكم والدليل المحكوم يتنافيان وين؟ في المدلول. فإن مدلول حرمة الربا مطلقا ينافي مدلول جوازه بين الأب والابن، بينما لو جعلنا التنافي وصفا للدلالة فكل خبرين يلقيان إلى العرف ويجمع بينهما جمعا عرفيا فلا يكون هناك تنافي في مقام الدلالة. نعم يمكن أن يكون هناك تنافيا ماذا؟ بدويا سرعان ما يزول. ثم في ختام البحث أشار إلى أنواع ما يخرج عن تعريف التعارض. نقرأ هذا المقدار. لا السؤال شوي غلط، أنه وين تبحث ما إلي علاقة. لا 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 اسمح لي شوي، أنه كلامنا الآن في تشخيص الموضوع. إما أن نقول أن الحكومة والورود داخلة في موضوع بحثنا أو خارج. مصنف يدعي أنها خارجة، أصلا هي ليست من التعارض، لأن التعارض وصف للخبرين بما لهما من دلالة، والتنافي بين المدلولين حيثية تعليلية. فإذا هذا التعارض الذي نأخذه من الروايات لا يدخل في تعريف التعارض، خصوصا مع ملاحظة العنوان البديل وهو التعادل والتراجيح الذي جاء الكلام فيه في الروايات عن التكافؤ وصاحب المزية، إنما هو في هذا النوع من التعارض. فإذا ذاك خارج، صار واضح عن موضوع البحث. الآن تأتي بحث آخر، أنه طيب هذا الخارج عن موضوع البحث هل هو من علم الأصول أو ليس من علم الأصول؟ خب إذا ليس من علم الأصول الأمر سهل، إذا هو من علم الأصول يأتي السؤال حينئذ أين يبحث عنه. هذا أيضا وليست كل مسألة أصولية بحثوا عنها، ليست كل مسألة أصولية بحثوا عنها بتفصيلها. نعم يمكن أن يبحث عنها في طي بعض المسائل، التفتنا؟ كما هو الحال في مسألة الحكومة والورود.
قصدي النقطة مشترك يعني كان بحث التعارض من مسألة عن الأصول، لأن نقص الخبر الحجة مثلاً.
صحيح نسلم. لا لأن أنا أذكر جميعا، لا أقول ليست من علم الأصول، هي من علم الأصول، ولكن ليست كل ما هو من علم الأصول ينبغي أن ننقح له مسألة مستقلة، لا ينبغي أن ننقح له مسألة أصولية. ولا يتكلم عن ماذا؟ عن أنه هذا أين نبحثه، أينما تبحثه بحثه، المهم أنه هل هو داخل في التعارض الذي يستفاد من الروايات أو لا، هذا هو المقدار. وهذا ليس مأخوذ في الروايات.
بمعنى اصطلاحي التعارض كمعنى اصطلاحي للأصوليين مراد مطلق التنافي بين.
والاصطلاح إنما نعرفه من أين؟ إما من التصريح، وإما يعني تلاحظ مثل الميرزا القمي الذي تعريفه يشمل الحكومة والورود، لم يبحث في بحث التعارض الحكومة والورود. إذن الاصطلاح إما نأخذه من التصريح، ولم يصرحوا بأنه داخل.
قصدي متعبول يعني تصريح، نعم جالس الراوي سأل أنه يأتينا الخبران المتعارضة.
أي لا لا لا، حتى اصطلاحي هذا البحث الذي يعنون طارة بالتعادل والترجيح وبالتعارض، الفقهاء العلماء الأصول لا يبحثون فيه الحكومة والورود. نعم الآن شاع في الأخير مثلا في الكتب الأصولية بعد صاحب الكفاية يأتون هنا في بحث التعارض يميزون، لا لا يميزون بين، لا دعك ما فعله الشهيد الصدر، يميزون بين الحكومة والورود والتعارض والتخصيص وكذا، لكن هذا بحث تصوري هنا، ليس أنه نبحث عن أحكامه، لم يبحثوا في الكتب الأصولية هنا في عنوان التعادل والتراجيح أو في عنوان الحكومة عن هذا الشيء.
الشيخ العظام بحث التأخير وبحث التخصيص ذكر في الفن الرسائل في هذا المقام بين عام الخاص قاطرة التنافي من جهتين.
وسوف يأتي الأخوان يذكر هذا الشيء، لكن من باب الاستطراد يعني. نعم يقول التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد، إما حقيقة ذاتا أو عرضا، بأن يشرح معنى عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا لوجود ذلك الإجماع، نعرف أن أحد الخبرين الظهر أو الجمعة كاذب. طبعا المقصود بالكاذب هنا ليس المعنى الاصطلاحي للكاذب، لا ليس حتى بمعنى لم يصدر، يعني كاذب بأنه غير مقصود، إما بأجل أن الراوي كاذب ونحن لم نعرف، أو لأجل أنه اشتبه، أو لأجل أنه وارد مورد التقية. التفتنا؟ ليس المقصود من الكاذب أنه الخبر نعم المضمون لم يجعل. نعم لا ما نتكلم عن أنسب، نفسر بأن علم بعدم حجية أحدهما ممكن، وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما، وإن لم يكن هناك تنافي بين إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة، بأن يكون أحدهما قد صيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أم مؤخرا. هذه مقدما كان أو مؤخرا هناك بحث بينهم، يظهر من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن مورد الحكومة تنحصر فيما لو كان الدليل المحكوم متقدم. الأخند يقول لا، الدليل الحاكم قد يتقدم وقد يتأخر. طبعا القضية مبنائية تكشف عن نزاع أعمق حاصله. نعم، إذن وقع الكلام بينهم في أن الحكومة هل يشترط فيها تقدم الدليل المحكوم صدورا وزمانا على الدليل الحاكم أم لا؟ يظهر من الشيخ اشتراط التقدم، وصريح الآخند العدم. وهذا الخلاف مرده إلى خلاف أعمق، فإن الشيخ رحمة الله عليه الحكومة عنده ترجع إلى أن الدليل الحاكم يفسر ويشرح ما يراد من عقد الوضع أو الحمل في الدليل المحكوم، وحينئذ إن جعلنا الشرح والتفسير فعليا فلا يكون الدليل الحاكم ماذا؟ متقدما، لأنه عند صدوره وقبل صدور المحكوم لا يتصف الحاكم بالشرح الفعلي. نعم، يتصف بالشرح الاقتضائي، بينما الأخند لا يعتبر هذا المبنى، فيكون التقدم والتأخر عنده سيار. واضح مبنى الخلاف هنا؟ طبعا تحقيقه ليس هنا مقدما كان أو مؤخرا. إذن الحكومة ماذا؟ الحكومة خارج عن التعريف. أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما، كما تقدم في قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية، كما هو مضطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه، أحدهما يحمل على الاقتضاء والآخر يحمل على الفعلية، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث يقدم في مثلها الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا، ويتفق في غيرهما أيضا في غير أدلة الأحكام ثانوية، إذا أحرزنا بقرينة أن أحد الدليلين ليس مسوقا في مقام الفعلية، كما ذكرنا ذلك في بعض تنبيهات ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، فذكروا أن أحدهما النهي أو الأمر وارد في مقام الاقتضاء والآخر وارد في مقام الفعلية مع وجود التنافي بينهما مدلولا، لكن ماذا؟ العرف لتلك القرينة يرى أن أحدهما ناظر إلى مقام الاقتضاء والآخر ناظر إلى مقام الفعلية فوفق بينهما. ففي مقام الإثبات لا يوجد تنافي. نعم تنافي بدوي أولي أو بالتصرف فيهما. الآن تصرفنا في أحدهما بأن حملنا أحدهما على الاقتضاء، لا نتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين حتى ولو كان الآخر أظهر، فلا نلحظ قوة الدلالة والظهور. ولذلك تقدم الأمارة المعتبرة على الأصول الشرعية، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم منه محظور تخصيص أصلا، بخلاف العكس فإنه يلزم منه محظور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائرا كما أشرنا إليه، هذا شرحناه عن قريب ما في داعي بعد نتعرض له. وليس وجه تقديم الأصول تقديم الأمارات على الأصول هو ماذا؟ الحكومة. أشرنا هذا وبحثنا بحث مفصل فرق بين الشيخ وبين الأخوند، أن الشيخ يرى أنه من باب الحكومة والأخوند يرى أنه من باب والأخوند يرى أنه من باب الورود. وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه وتعرضها لبيان حكم موردها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين إلى يوم الأحد إن شاء الله. بعد إذنكم أنا اليوم ماشي وأرجع يوم السبت. ندعو لكم إن شاء الله. نعم سيدة خولة.